بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحمد الله جل ذكره على توفيقه وامتنانه، وعلى أن شرح صدري وصدوركم بأن نلتقي هذه اللقاءات المباركة التي نجتمع فيها على الحق ونتلاقى فيها على الخير ونتدارس فيها شيئا من القرآن والسنة. وكما تعلمون أنني كنت قد ابتدأت شرح كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله بعد أن انتهيت من شرح مقدمة سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى، وسنواصل هذا الشرح بفضل الله عز وجل مستعينين سائلين منه التوفيق والسداد. وكنت في اللقاء الماضي الأخير بدأت الحديث في باب بعنوان باب في لزوم السنة، وجاء تحته بعض الأحاديث التي بيّنت أنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة، وأن هذا من المحال، بمعنى أننا لا يمكن لنا أن نطبق القرآن ولا أن نفهمه ولا أن تستقيم أحوالنا وأمورنا إلا إذا تتبعنا وتعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة مهمة دقيقة عالية في الفهم، أن ندرك وأن نعلم مكانة السنة بالنسبة للقرآن وأهمية الاعتماد على حديث رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا أود أن أعيد ما سبق أن ذكرت، وأرى أنني والله تعالى أعلم قد بينت ووضحت بما يحتاج المقام إليه في اللقاء الماضي، وذكرت أمثلة متعددة تبين أنه لا يمكن لنا أن نستغني بالقرآن عن السنة، وأن السنة قد تؤصل أحكاما ومسائل عقدية لا يوجد لها نص في القرآن الكريم. ونحن إذا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت، وجب المصير إليه والأخذ به والعمل بمقتضاه، هذا أمر واجب لا خيار لنا فيه، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه أمرنا بطاعة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا شيء يسير مما ساقه المؤلف رحمه الله من أحاديث، وشيء يسير من بيان بعض معانيها تحت باب بعنوان باب في لزوم السنة. ووقفت حيث لم ينتهي الباب بعد عند الحديث التالي، والذي يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعد، حا يعني بيحول الإسناد، وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. هذا حديث عظيم أدرجه المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب الذي هو بعنوان باب في لزوم السنة. والذي روى هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيها تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. كلمات عظيمة ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا، الإحداث في الدين هو الإدخال فيه ما ليس منه، وهو بمعنى البدعة. فالبدعة في الاصطلاح ما أحدث في الدين مما لا أصل له في الشرع. الأمر المحدث هو الأمر الجديد، ونحن إزاء هذا الجديد نقف أمامه وننظر إليه. فإن كان المحدث أو الجديد شيء يتعلق بأمور الدين، كأن يمس مسائل عقدية أو أحكام عملية أو أخلاق وأمور سلوكية فلا بد أن يكون موافقا للشرع، فما أحدث يرد ولا يقبل ولا يجوز العمل به ولا المصير إليه. أما إن كان المحدث في مسائل دنيوية تتعلق بمعاش العباد وأعمالهم وحياتهم ودقائق أمورهم، فهذه مسائل فيها سعة ولا حرج من الإحداث فيها. فنحن اليوم نستقل السيارات ونركب الطائرات ونتعامل مع هذه الأجهزة المحدثة الجديدة التي لم يكن للسابقين عهد بها من قبل. إذن الإحداث مقصور على الإحداث في الدين. وأنا أقول هذا لأن بعض أهل الأهواء، أعاذنا الله وإياكم من هؤلاء، يعيبون على أهل السنة والحديث أنهم لا يقبلون الجديد ويمييزونهم عند البشرية بأنهم قوم جامدون متزمتون لا علاقة لهم بالحياة ويتبرؤون من كل جديد. أقول هذا باطل. فالحياة العصرية، الحياة الحديثة، النافع منها والمفيد نستفيد منه، بل نتعلمه وندعو إلى تعلمه. أما الجديد في الدين، أما الإحداث في المسائل الدينية الشرعية الواردة عن رب البرية فبابها مغلق لا يفتح، مقفول، نقف فيه فقط عند الوحي الإلهي. هذا معنى كلمة الإحداث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدخل علينا، من أحدث في أمرنا، يعني في أمر الدين، يعني فيما بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عند ربه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود به على صاحبه. ولذلك نقول بأن البدعة لا تفيد صاحبها بل تضره ولا تؤثر في قلبه. فمن أتى بشيء مبتدع من العبادات أو أدخل على العبادات هيئات مبتدعة أفسدتها، هذه الأفعال التي يفعلها مما يظن أنها مما يتقرب بها إلى الله لا تصلح ذاته ولا تؤثر في نفسه ولا ترفع من مستواه. لماذا؟ لأنها بعيدة عن الهدي الرباني، بعيدة عن الهدي المحمدي صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث يبين أن الابتداع خطير، وأن المبتدع على شفا هلكة، لأن أفعاله التي يفعلها ويقدمها لا تعود عليه بنفع لا في دنياه ولا في آخرته. والعلة في ذلك أن أعماله مردودة عليه. العلة أن أعماله مردودة عليه، عمل غير مقبول، عمل لا يستفيد منه، عمله لا يقدمه خطوة واحدة إلى الأمام، عمله ضائع، سلوكه مشين، اجتهاداته أتعب نفسه فيها دون أن تعود عليه بأي لون من ألوان الفائدة. يرد بالعمل المبتدع، يرد به في وجه صاحبه، فقد أجهد نفسه، وربما أتعب جسده، وقد يكون تصدق بشيء من ماله، ولكنه ليس على هدي وصراط مستقيم، فأعماله مردودة عليه. هذا حديث من أمهات الأحاديث النبوية التي يعتبرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى من الأحاديث التي يقوم الدين عليها، وهذا كلام حق وصحيح. هذا الحديث من الأحاديث التي يقوم الدين عليها، فعلينا أن نعتبر، وعلى أي مبتدع وعلى أي راغب في عمل أن يتحرى الهدي النبوي والسلوك المحمدي، وأن لا يخرج عن الهدي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد تحدثت فيما مضى عن أن كل بدعة ضلالة، وليس هذا من جعبتي، وإنما هذا كلام خرج من في الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام هو أن كل بدعة ضلالة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لم أتي به من عندي، هو الذي علمنا إياه وأخبرنا به، فهو الذي أخبر وقال بأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. مسألة عظيمة جدا، مسألة دقيقة للغاية، تجعلنا نتحرز من البدع، تجعلنا نكون وقافين عند حدود الشرع، ما ثبت أخذنا به وعملنا به، وما خالف أو لم يثبت تركناه وتنحينا عنه، لأنه مهلكة مضيعة. والحديث عندما يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل محدثة بدعة، وكل من صيغ العموم، تجعلنا لا نستثني شيئا من البدع. بعض الناس وقد ناقشتهم فيما مضى ولن أعيد الحديث الآن، قالوا بأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، استندوا إلى بعض الشبهات، رددت عليها فيما مضى وبينتها بالتفصيل، ونحن نرجع إلى الأصل الأصيل، إلى كلام الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعتقد وندين بما ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنتقل بعد ذلك إلى حديث آخر عظيم جميل، فيه من الفقه والمعاني العظيمة ما فيه، ونحن نشرح كتاب السنة، ولماذا لا يكون فيه؟ هذا هو حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، احنا نعيش مع النور الوحي الإلهي الذي جاء من عند الله عز وجل. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا أحمد بن حنبل، الإمام المبجل، إمام أهل السنة، أبو داود رضي الله عنه يروي عنه، يقول: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ثور بن يزيد قال: حدثني خالد بن معدان قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا حديث أيضا صحيح عظيم من الأحاديث التي رواها أيضا أصحاب السنن، فقد روى هذا الحديث الترمذي وابن ماجه وغيرهما رحم الله تبارك وتعالى الجميع. الحديث فيه فوائد عظيمة ومواقف تحتاج منا إلى أن نقف عندها. أولا نقف عند قول العرباض بن سارية رضي الله عنه أو حجر بن حجر بن حجر وعبد الرحمن بن عمرو السلمي لما قالوا أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. العرباض بن سارية رضي الله عنه صحابي من فقراء الصحابة، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعد جيشه للغزو وللخروج إلى غزوة تبوك، وكانت تبعد مسافة بعيدة عن المدينة النبوية تقرب من 700 كيلو متر، والناس في ذاك الوقت أحوالهم المادية ضعيفة، فكانوا يتعاقبون على البعير الواحد ثلاثة من الرجال يتعاقبون على بعير واحد، لا يوجد عند كل واحد منهم دابة خاصة يركبها، قليل الحال، وبعضهم لا يجد شيئا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم حرصهم على الخير كبير، جهادهم في سبيل الإسلام والدعوة عظيم. كان الواحد منهم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، يرغب أن يذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام، يرغب أن يخرج معه في الغزو، يرغب أن يموت شهيدا في سبيل الله تعالى، يأتي باكيا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة يصل بها إلى هذا المكان إلى تبوك. فيعتذر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم لأنه ليس عنده ما يكفيهم ولا ما يسعهم، ولا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يحملهم جميعا معه، المسافة بعيدة والطريق شاق، وكان الوقت في غاية من شدة الحرارة، أمور متداخلة. كان الواحد منهم يأتي فيبكي. أنزل الله عز وجل في هؤلاء البكائين الحريصين المحبين الناصحين المجاهدين، أنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ومن هؤلاء راوي الحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه هو ممن نزل فيه قول الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هؤلاء الذين أتوا إلى العرباض رضي الله عنه أتوا إليه ودخلوا عليه وسلموا. نتعلم هنا احنا ايه أدب من أداب الإسلام، ألا هو السلام. وهذه سنة حسنة وعادة جميلة، إذا التقى المسلم بأخيه المسلم بدأه بالسلام، إذا التقى المسلم بالمسلم بدأه بالسلام. قال: فسلمنا وقلنا. تأملوا بقى الحرص والخير والفضل. وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. زائرين، زيارة المسلم للمسلم يحث الله بها الخطايا، يرفع الله عز وجل بها الدرجات، أمارة وعلامة على صدق الإيمان، الأخوة في الله، المحبة في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. جاءوا يزورون العرباض ويعودوه، قالوا: أتيناك زائرين وعائدين. والهدي الذي تعلمناه عن النبي عليه الصلاة والسلام الزيارة والتزاور، وأن يعود المسلم أخاه خاصة في المرض، فعيادة المريض حق للمريض على أخيه، حق، ليس تفضل منك على المريض، إنما واجب عليك. أنتم إخوة، أنتم أحبة، الإسلام جمع بينكم وألف بين قلوبكم، فبينكم حقوق وواجبات يجب أن تقوموا بها، ده واجب ليس تفضل. وهنا يذكرون ويقولون للعرباض: أتيناك زائرين وعائدين. طيب بعدها قالوا: ومقتبسين، يعني نرغب في أن نتعلم. جئنا لتذكر لنا شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، جئنا لنستفيد ولنتطلع إلى أخذ شيء من الخير الذي عندك، لأنك صحبت النبي عليه الصلاة والسلام واستفدت منه واستمعت إلى كلماته، فنود أن نقتبس منك شيئا من العلم. وهذا يدل على فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ويدل على حرصهم على العلم والخير والفضل. يأتون ليحققوا مصالح متعددة، الواحد منهم يرغب في أن يزور أخاه وأن يعود وأن يتعلم منه. فهم العرباض رضي الله عنه الغرض أو الهدف الذي أتوا من أجله، ما سألهم: طيب أذكر لكم قصة، حكاية، حديث، لا. فهم جماعة أتوا ليتعلموا، ليقتبسوا شيئا من العلم. أفضل ما عند الصحابة القرآن والسنة، هذا أفضل ما عندهم، هذا هو العلم. كما قال الشاعر: العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان. فهم رضي الله عن العرباض ماذا أرادوا، فقال لهم: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اسمحوا لي أيها الإخوة والأحبة أن أقول، والله إن هذه الكلمات لو كتبت بنور لما وصلت إلى هذا الجمال. أتلقى هذا الاتصال ثم أعود.
السلام عليكم.
تفضل يا أم وليد.
لو سمحت بص، إحنا من الصعيد.
نعم.
ماشي فيها، فعندها مقابر بدفوا فيها ميتين يعني.
نعم.
ماشي فيها دي نزلوها ودوها الكوثر بلد ثاني. فيها دفن الوالد هناك.
نعم.
فقامت مظاهرة رجع ثاني للمقابر القديمة. فأبويا ميت هناك، نجيبوه نحطوه ثاني حساب يقوم ولا نخلوه زي ما هو.
حاضر حاضر. تابعي معي وسأجيب على سؤالك إن شاء الله قبل نهاية الحلقة. أعود لأشرح هذه الكلمات الطيبات. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر عنه العرباض رضي الله عنه أنه صلى بهم ذات يوم، وكون العرباض يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذات يوم، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه. ونفهم من أن العرباض كان يدرك معنى الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. طب نتلقى هذا الاتصال. فضل يا خالد.
السلام عليكم شيخ عبد الله.
فضل.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني.
شيخي لي ثلاث أسئلة.
فضل.
السؤال الأول.
نعم.
الرجل إذا طلق زوجته وأعطاها كل حقوقها المادية، نعم، هل يعتبر بذلك ظالما لها؟ السؤال الثاني، شيخي لي صديق طلق امرأته، نعم، فندم ندما شديدا وندمت هي كذلك،
نعم،
وهو شاب ملتزم ويقوم الليل كثيرا،
نعم،
فقال لي أن أسألك هل يحق له أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود له تلك المرأة؟ وجزاك الله خيرا.
أختنا مؤادة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الشيخ من فضلك.
تفضلي.
سيدنا الشيخ والله العظيم أنا يعني بصي تعبانة جدا جدا جدا، يعني بص انا عمري ما عملت حاجه وحشه، عمري ما عملت حاجه، يعني من سن 12 سنه كنت بصلي الفجر وما عملتش حاجه وحشه في حد. فانا دلوقتي يا شيخ في ابتلاء شديد جدا 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 لا يتحمله بشر، لدرجه ان انا ببقى على وضوء طول النهار بس ما بصليش ولا ركعه، مع اني ما كنتش بضيع فرض، اهملت حاجات كتيره جدا، المصحف كنت بختم كل شهر دلوقتي ما بجي ما بشوفهوش، ولادي حالتي النفسيه وحشه جدا جدا، فروض الطاعة لزوجي يمكن تقريرا ما بعملهاش لان الابتلاء دمر كل حاجة فيا، فارجوك الدعاء يا شيخ.
وصلى الله عز وجل ان يعينك وان يبارك فيك وينفعك ما نزل بك. اخونا عز الدين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
اني احبك في الله.
احبك الله.
الله شاكر.
تفضل بارك الله فيك.
والفاحش يبطل الوضوء.
نعم. أعد.
وسؤال آخر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفرض جهرا مع الجماعة، هل وردت على النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة الظهر جهرا؟
لا، صلاة الصلاة الفرض.
الفرض.
وعندما انتهاء الصلاة من الفرض يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. هل هذا وارد؟
حاضر.
وهذا ما تبقى من دي أسئلة، وأطلب النصر لمصر والفلسطينيين والشعوب العربية والمسلمة.
شكر الله لك، بارك الله فيك. أخ ربيع السلام عليكم. السلام عليكم أخ ربيع.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت خفض صوت التلفزيون شوي.
ازاي صحتك يا سيدنا؟
الحمد لله بخير. خفض صوت التلفزيون يا اخ ربيع الله يكرمك.
وطي التلفزيون، وطي التلفزيون.
تفضل.
ايوه حاضر حاضر حاضر.
مرحبا بك.
مرحبا مرحبا. الشيخ عبد الله من إمام أهل سنة، وإحنا عندنا إشكالية في الواقع، في واقع الشعب، عايزين نوحد كلمة أهل السنة من الإخوان المسلمين ومن أهل الأزهر ومن أهل القناة الطيبة ديا، عشان يدي خطاب واحد يطمن الناس ويعيش الناس المسلمين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
جزاك الله خير.
فيعني أنا من عامة الشعب اللي هم اللي أمي أصلا، يعني أنا أمي بالفطرة.
بارك الله فيك، شكرا، نفع الله بك. أقول هذا الحديث الذي معي وقد قرأته على أسماعكم الآن حديث جميل فيه من الفوائد ما فيه، ولكي يعني أقف عند كلمات هذا الحديث كلمة كلمة، ربما لا أستطيع في هذه الحلقة أن أوفيها، ولذلك سأقف بعض الوقفات من كلام العرباض رضي الله عنه إلى أن تأتي الكلمات المباركات التي تكلم بها نبينا صلى الله عليه وسلم. العرباض رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. كون العرباض، أنا أريد إخواني يشاركوني هذا الفهم، يذكر هذا الكلام ويذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بعد صلاة، يدل على صحة قلوب هؤلاء القوم وعلى جمع هممهم على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يعرفون كثيرا زمان الكلام وما كان ويحفظونه. أنا أذكر هنا اليهودي الذي جاء لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، إن عندكم معشر المؤمنين في كتابكم آية، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا من ذلك اليوم عيدا. فقال له أمير المؤمنين عمر: وما هذه الآية؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا قال له أمير المؤمنين عمر؟ تأمل معي، وأنا أربط بين كلام أمير المؤمنين وكلام العرباض. قال له أمير المؤمنين عمر: لقد علمنا أو عرفنا اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أو عشية عرفة، في الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، بارك الله فيك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتني له، شكر الله لك.
الله يبارك لك. ممكن كنا بنشيع جنازة النهاردة إن شاء الله لرجل صالح، يعني ففي بعض الناس بيرفع أصابعهم كده، هم يعني والجنازة محمولة أو هم وهو بيخش القبر بيرفع أصابعه كده.
نعم.
فأنا ما سمعتش لدي حديث أو أي حاجة. وبرضه في سؤال تاني برضه فضيلة الشيخ لو سمحت. سمعني؟ ألو.
أي تفضل أسمعك.
برضه ما الميت بالدفن بتحط عليه رمل ولا يفضل مكشوف كده على الكفن وخلاص؟
يوضع على جسدي يعني ولا تعني؟
بتحط على جسده كده، هو طبعا بينام على جنبه وبنوضبه كده، هو رمل من هنا ومن هنا، وبتحط على جسده ورمل على الكفن ولا لا؟
طيب حاضر،
وجزاك الله كل خير يا عم الشيخ،
بارك الله فيك. أقول إذن العرباض رضي الله عنه يذكر الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام عقب موقف الحصل، ألا هو صلاة، يدل على حرصهم على الصلاة، على تذكرهم ووعيهم وحفظهم لمكان النبي عليه الصلاة والسلام والكلام الذي قاله في هذا المكان والزمان الذي تحدث ونطق فيه رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعدما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم يقول العرباض إيه؟ ثم أقبل علينا. يا لها من نعمة عظيمة، والله إننا جميعا نغبط الصحابة لصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل أنا وأنت كده أننا نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام ونصلي خلفه ثم يقبل علينا بوجهه. كم هي تكون فرحة المسلم الذي يشاهد نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يقبل عليه وهو ينظر إليه وهو يتكلم إليه. يقول العرباض فوعظنا. من الذي وعظ؟ النبي عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة، بيأكدها يعني موعظة كانت إيه؟ بليغة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إمام البلغاء، ما وجد من البشر أحد كالنبي عليه الصلاة والسلام في البيان والفصاحة والبلاغة أبدا. والله عز وجل قال له في كتابه وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا صلوات الله وسلامه عليه. وأخبره عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم. معنى جوامع الكلم يعني كان يقول الكلام اليسير الذي يحمل معان عظيمة صلوات الله وسلامه عليه. موعظة بليغة. لما كانت الموعظة بليغة ترتب عليها أمور ظرفت منها العيون، بكى الصحابة تأثروا. الكلام له واقع في قلوبهم، الكلام له واقع، والكلام يكون له واقع إن كان القلب حي. يرد الكلام الجميل، يرد الحق على القلب فيطرب القلب له ويستجيب ويرق فتذرف العيون. لماذا؟ للتأثر الذي يحدث في النفس نتيجة لاستماع الحق. قال ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، يعني رقت. والوجل ده يأتي عند ذكر الله أيضا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن حذيفة رضي الله عنه بيصف الهيئة التي وقعت للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما كلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أقبل عليهم بوجهه وقد صلى بهم صلى الله عليه وسلم. وعظهم موعظة بليغة أثرت في النفوس حتى رقت العيون، حتى ظرفت العيون، أثرت في القلوب حتى وجلت القلوب. هنا تهزأ الصحابة فرصة، هؤلاء يقتنصون الخير. احنا دايما الان في عبارتنا القناص بيضرب، هذول قناصين من لون اخر، لا يريدون صيدا يرغبون فيه ولا مالا يحرصون عليه ولا دنيا يرغبون في تحقيقها، وانما يرغبون الخير ويطلبون الحق ويريدون ان يتعلموا ما يصل بهم الى بر الامان. فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأنها هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ أنا أريد أن أقول معنى الكلمة دي إيه؟ الصحابة كأنهم يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام البلدي اللي ممكن نقوله الموقف ده لا يترك، بيقولوا له موقفك الآن معنا بعد هذه الموعظة لا يمكن أن يمشي هكذا أو يترك أو ننساه أو لا نستفيد منه. هؤلاء يبحثون عن الخير، هؤلاء يطلبون الجنة، هؤلاء يعرفون أو يريدون البحث عن الطرق الموصلة إلى الهدف النبيل. إحنا في دنيانا اليوم يقول لك كانت فرصة أن أشتري هذه الأرض وأن أتاجر في هذا المكان وأن 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 كلها دنيا، إنما هؤلاء يقتنصون الفرص المؤدية إلى كل خير. شوف قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد، يعني أذكر ما قالوه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أخت هبة.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
كنت عندي سؤالين حضرتك. السؤال الأول، أنا شغالة مدرسة تربية موسيقية في مدرسة ابتدائي وبصراحه يعني هي يعني هي الحاجه الوحيده اللي قدامي، ما في قداميش غيرها يعني. انا عندي طفله وعايشه مع والدتي، فما قداميش حاليا اي شغلانه غيرها. فكنت عايز اعرف مصدر رزقها حرام او حلال او فيها ايه الوضع. وتاني سؤال كنت عايز اعرف، هو هل الميت قبل ما يموت بيحس ان هو هيموت قبلها بفتره ولا ما بيحسش؟ ولو واحد جاله احساس زي ده يبقى صدق ولا مش صدق ولا وسواس ولا ايه الوضع؟
حاضر. طيب حاضر. أخي زين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أخبارك يا شيخنا؟
بخير ونعم، الله يكرمك.
الله اشتقنا إليك، نحن من أسوان.
ما شاء الله، جزاكم الله خير.
أخبارك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير وبارك، الله يكرمك.
والله احنا مبسوطين بفتحنا.
كلنا طبعا في سعادة غامرة.
ولكن احنا فضيلة الشيخ عايزين نعرف ايه هو دور أهل السنة.
نعم.
يعني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب حاضر.
ونسألكم الدعاء لي ولأبي وللمسلمين جميعا، والدعاء لعامة المسلمين أن يوحد كلمته
يا رب إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. الصحابة كما ذكرت يقتنصون الفرص الأخروية، فلما سمعوا الموعظة الجميلة دي والكلام الطيب وذرفت العيون ورقت القلوب، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: موعظة دي بليغة جدا، كأنك تودعنا بهذه الكلمات. ده كلامك كأن رجلا بين أبنائه سيرتحل عنهم بعد قليل وسيودعهم، والذي سيرحل عن أولاده وأهله وأحبابه لا شك يجمع قلبه وعقله على أفضل ما يمكن أن يقال ويقدم لأحبابه وأهله وأقاربه. يقول دي موصية نودع، خلاص أنت بتودعنا، أذكر لنا الوصية الأخيرة اللي يمكن أن نسميها، الوصية الجامعة، النصيحة المتميزة، فماذا تعهد إلينا؟ احنا عايزين منك عهد، عايزين منك كلام، عايزين منك نصيحة، نريد منك وصية، قل لنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم سأذكر، وتابعوا معي وانتبهوا إلى الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى أجيب على ما عندي من أسئلة وردت إلي في هذا اللقاء قبل أن ينتهي البرنامج إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم وليد تقول: إحنا عندنا مقابر في الصعيد نقلت، فقام الناس بالمظاهرة فراجعت المقابر. طبعا إحنا قالت نقلنا أبي، بعدين أقامت مظاهرة فالمقابر رجعت تاني، فهل رجع أبويا؟ يعني الحقيقة أوقفتني قامت مظاهرة، يعني كل واحد الآن، إحنا كنا قبل قليل مع بعض إخواننا من أهل العلم، قلنا يعني لا يصلح ان كل واحد عايز حاجة يقوم يعمل مظاهرة، فايضا يعني قاموا بمظاهرة فراجعت المقابر الى حالها الاولى. تسأل تقول: هل نرجع ابي، هل ارجع ابي مرة اخرى؟ اقول لا، يعني التعامل مع الميت يجب ان يكون في حدود النقل، يعني في حدود الضرورة. الميت له حرمة، والفتح عليه إيذاء له وللحي، إيذاء له وللحي، فلا يفتح ولا ينقل إلا إذا دعا الضرورة. لعل من رغبوا في نقل المقابر لحاجة دعت إلى ذلك، أو لمصلحة عامة أفضت إلى هذا، أما وقد نقل وأصبح في أرض الله تبارك وتعالى فلا تعيدوه إلى مكانه مرة إيه؟ مرة أخرى. أخونا خالد له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: الرجل إذا طلق زوجه وأعطاها حقوقها كاملة هل يكون ظالما لها؟ مسألة تحتاج تفصيل، هو هكذا ذكر. أنا أسأل، يعني طبعا الحقوق هذه واجبة، أن تعطى المرأة حقوقها لا فضل لك في ذلك. ليه؟ لأن ده تشريع رب العالمين، هذا الحق الذي يجب أن تؤديه إليها، هذا هو الحق الذي يجب أن تؤديه إليها بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فأنت لست متفضلا في هذه الحالة عندما تعطي زوجك حقها. بس لن أسأله يعني ما الدافع إلى الطلاق؟ هل هي تعيش معك بالمعروف وقد أفضيت إليها وتقوم بما كلفها الله به من رعايتك ورعاية حقوقك وأولادك إن كان لك أولاد، ولا لا تفعل ذلك؟ فإن كان الأمر الأول تقوم وأنت اعتديت عليها بالطلاق فالأمر يحتاج معك إلى وقفة، فالأمر يحتاج إلى وقفة. المرأة إذا كانت مطيعة لزوجها، عابدة لربها، حافظة لنفسها، هذه تحترم، هذه تقدر، هذه لا تؤذى. طلاق المرأة كسرها، فلا يقدم عليه الإنسان بلا سبب واضح بين يحتاج إلى ذلك. ليه؟ لأن هذا فيه ظلم يقع على الإيه؟ على المرأة. ولكن على ظاهر السؤال رجل بينه وبين زوجه ما بينه وطلقها، عليه أن يعطيها حقوقها كاملة ولا يكون في هذه الحالة ظالما لها. أما السؤال الثاني يقول: صديق طلق زوجه ثم ندم، أخشى يكون طلق هذه الثاني تابع للأولى، فهل يحق له أن يسأل ربه أن تعود إليه؟ نعم، إن كانت صالحة فليطلب من الله عز وجل أن يسهل أمر العود. وعلى كل حال الاجتماع خير والصلح خير وأمر يرغب فيه القرآن ويحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في أن يسأل العبد ربه أن ترجع زوجه المطلقة إليه. أختنا أم آدم ذكرت أنها في ابتلاء شديد وأنها تعيش حياة تعيسة جدا كما ذكرت، تعبانة جدا، وقالت بأنني لم أفعل شيئا على ما تذكر محرما، ولكنها في ابتلاء شديد، كانت تحافظ على الصلاة والآن لا تصلي، تكون على وضوء ولا تقوم للصلاة، كانت تختم القرآن والآن لا تفعل، وكأنها في عذاب بسبب ذلك، وحق لها أن تشعر بهذا. أقول لها: يا أختي بارك الله فيك، عليك بالاستغفار والإنابة والرجوع إلى الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه. حاولي أن تذهبي عنك أنت شخصيا ما نزل بك بشيء من همة كبيرة عالية تدفعين بها الشيطان الذي قد تسلط عليك وأوصلك إلى هذه الحالة. كوني قوية في مواجهته، استعيذي بالله به، قومي من الآن عند استماعك لكلامي، وقلت أنا أريد أسمع الكلام الآن، قومي من الآن، فعي أكف الضراعة إلى الله عز وجل بعد وضوء، واسأليه أن يذهب عنك ذلك وأن يفرج عنك وأن يسلي عنك وأن يصلح قلبك وأن يهدي لك وأن يهدي لسانك للذكر وقراءة القرآن وعبادة الرحمن سبحانه وتعالى جل في علاه. استعيذي بالله من الشيطان كثيرا، وادفلي عن يسارك ثلاثا مع الاستعاذة ثلاثا، استعيني بالله عز وجل، وقفي بين يدي رب العالمين سبحانه وأقبلي عليه. وعليك بالقرآن الكريم، عليك أن تستمعي إلى كتاب الله وأنت في البيت تستمعين وتشاهدين الآن هذه القناة التي تنشر الرحمة، وهي من اسمها كما سبق أن ذكرت، فطالما أنك تشاهدين ذلك وتقبلين على هذا الخير فأتم الخير لنفسك بارك الله فيك. هذا أولا. ثانيا، لا حرج في أن يذهب الذي يشعر بذلك، إن كان رجلا ذهب إلى طبيب، وإن كانت امرأة ذهبت إلى طبيبة، مما يمكن أن تعرض عليها مشكلتها النفسية فقد تجد إن شاء الله بتوفيق الله عز وجل علاجا يشرح خاطرها ويسر نفسها. ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنك ما نزل بك. أخ عز الدين يسأل عن الصلاة جماعة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفريضة. قبل أن أجيب على ذلك أقول يجب أن نصلي بل أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بهذه الصلاة بفضل الله عز وجل تفرج بها الكروب وتحط بها الخطايا وترفع بها الدرجات، فأما من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. ومع كل ذلك نقول بأننا نلتزم بالهدي النبوي الذي قال هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما كان يخرج من الصلاة ما الذي ورد عنه وأثر عنه؟ كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر ما ورد عنه. فنحن محبة منا لنبينا صلى الله عليه وسلم بعدما نخرج من الصلاة لا نصلي عليه مباشرة، ما نعمل إيه؟ نقول الأذكار اللي قالها عليه النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده عندنا الوقت، هذه أذكار مقيدة بوقت نذكرها كما هي في وقتها، بعدين عندنا سعة نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ما استطعنا، وهو أمر واجب كما ذكرت، والإكثار منه مطلوب، حتى لا يقول أحد إن إحنا لا نحب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حسا وكلا، ده إحنا من حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام نلزم آثاره وندعو إلى سنته صلوات الله وسلامه عليه. أما الصلاة جماعة بعد الخروج من الفريضة فهذا ليس من الهيئات المشروعة والواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نأتي بشيء لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام. الأخ ربيع يقول احنا الشباب عندنا إشكالية في واقع الشعب اليوم، ويرغب ان احنا نوجه نداء، ان علماء الأمة يوجهون نداء وخطابا واحدا. الحمد لله وجهت خطابات يا أخ ربيع متعددة، واحنا نزلنا على المواقع نداءات وعلى موقعنا في أنصار السنة نداءات أيضا عن هذا الأمر، وأبشر الجميع بأن علماء الأمة بينهم تواصل، العلماء الذين يرتضيهم الشعب ويعرفوا إن شاء الله تبارك وتعالى ولا أزكي على الله أحدا صدقهم وإخلاصهم ورغبتهم في الخير لهذا البلد المعطاء، هم بلا شك يعني يجتمعون وقد أصدروا بيانات، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيصدر بيانا قريبا من مجموعة من أهل العلم بعد لقاءات أعدت وتتابع هذه اللقاءات بإذن الله تبارك وتعالى. الأخ محمود يقول بعض الناس بيرفع إصبعه في الجنازة، قد تكون عادة من العادات، قد يكون بيسأل الله عز وجل فيرفع إصبعه، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الميت لما يوضع عليه رمل، أول مرة أسمع هذا، الميت يحترم، ولكن الميت إحنا الأولى نحن نعمل يدفن في لحد، قد يعني لا يتيسر ذلك في بعض الأماكن ويفعلون الشق، فيكون فقط مثلا عند لحده الميت ينام على جنبه الأيمن ويسند ظهره بشيء من الايه بشيء من الرمل الموجود. أختنا هبة الحمد لله حريصة على الخير وتذكر وضعا لها، وهي مدرسة تربية موسيقية ليس لها عمل آخر وعندها ولد تنفق عليه. أنا أقول إن شاء الله تعالى إن تركت هذا الأمر لله، لأن الموسيقى والعمل فيها وتعليمها والاستماع إليها منكر، وهي بإمكانها أن تسعى لتحصل على وظيفة إدارية، ويمكن ذلك لها إن شاء الله تبارك وتعالى، يمكن لها ذلك أو ويستجاب لها إن شاء الله تبارك وتعالى، وإحنا نسأل الله عز وجل وهي بهذا الإخلاص أن ييسر لها السبيل لمثل ذلك. أما سؤالها الثاني من الميت يشعر قبل وفاته بالوفاة، حقيقة الموت يأتي فجأة، والله عز وجل أخبر بأن الإنسان لا يعلم بأي أرض سيموت، وهذا بأمر رب العالمين جل في علاه. آخر سؤال وأختم به، الأخ زين نشكره على ما ذكر لنا، وأيضا نحن ندعو له ولوالده ولعموم المسلمين بالتوفيق والخير والرحمة والبركة، وأن يختم الله عز وجل لنا بالحسنى وزيادة، وأهل السنة والجماعة بحمد الله. لعلك تسمع يا أخي زين بارك الله فيك الدور اللي يقوم به العلماء الأفذاذ من أهل السنة في هذه الآونة الأخيرة من خلال القنوات والمنتديات والمواقع واللقاءات والندوات والمحاضرات والمؤتمرات، ويعلن عنها بين الحين والآخر. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا انتهى معي هذا اللقاء معكم. أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وأن ييسر السبيل والطريق، وأن يوفق هذه الأمة لما يحبه ويرضاه. والنداء الذي ذكرته سابقا أثناء كلامي في الفتاوى أعيده إلى الشعب، إلى أن يعود إلى عمله وأن يستقر في مكانه، وأن نسعى جميعا لخدمة ديننا ووطننا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا محمد وشفت بنور.